الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة، إشكال والجواب عليه. وحاصل الإشكال أنه ما الفرق بين الواجبات والمستحبات، حيث ذكرتم في الواجبات أن التنافي بين المطلق والمقيد يحل بتقييد المطلق، وأن التنافي بين المطلق والمقيد في المستحبات فلا يحل بتقييد المطلق، وإنما يتصرف في الدليل المقيد بحمله على أفضل الأفراد. فأجاب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول هو أن الفرق لأجل الغلبة في المستحبات تفاوت الأفراد فيها من حيث المحبوبية، بخلاف الواجبات فلا توجد فيها هذه الغلبة. إذن فلأجل الغلبة لزم التصرف في الدليل المقيد بحمله على أفضل الأفراد في خصوص المستحبات، وأما في الواجبات فلا توجد هذه الغلبة، لذلك لا بد من تقييد المطلق بالدليل المقيد. لكن قلنا بأن هذا الجواب محل تأمل، لأجل أن الغلبة موجودة حتى في الواجبات. هذا ناهيك عن أن مجرد الغلبة لا توجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة في الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد. الجواب الثاني التسامح في أدلة السنن، حيث إن مقتضى أخبار من بلى هو لزوم المحافظة على الدليل المطلق وبقاء على الاستحباب ولو بعنوان من بلغه ثواب، كما هو مقتضى قاعدة التساوي في أدلة السنن، لا أن ترفع اليد عن الإطلاق فيه بسبب التقييد. فلذلك نتصرف في الدليل المقيد بحمله على أفضل الأفراد للحفاظ على الدليل المطلق ببركة التسامح في أدلة السنن. وأيضا قلنا هذا الجواب محل تأمل، لأن أخبار من بلى واردة في الأخبار الضعيفة في السنن ولم ترد في التصرف في الدلالة، مضافا إلى أجوبة ثلاثة ومناقشات ثلاثة ذكرها سيدنا الخوني قلنا راجعها وسنضيفها إن شاء الله تعالى. الجواب الثالث ولم يشر له المصنف طبعا، وهو مذكور في المحاضرات للسيد الخوئي جيم 4 صاد خمسمائة وثلاثة وخمسين وحاصله بأن مورد الجامع بين المطلق والمقيد هو فرض وجود تنافي بين الدليلين، والمفروض عدم التنافي بين الدليل المستحب المطلق والدليل المستحب المقيد، مثل زر الحسين عليه السلام وزر الحسين يوم النصف من شعبان، إذ لا تنافي بين هذين الدليلين حتى نضطر لتقييد الدليل المطلق، وذلك لأن مقتضى الدليل المطلق هو الترخيص للمكلف بالإتيان بأي فرد من أفراد الزيارة، سواء في النص من شعبان أو رجب أو غير ذلك. وبالنسبة للدليل المقيد وهو زور الحسين يوم النصف من شعبان، فهو لا ينافي إطلاق المطلق، وذلك لعدم إلزام المكلف به، يعني بالإتيان بالزيارة في يوم النص من شعبان، بل هو مرخص في تركه، وبالتالي فلا يكون ثمة تناف بين الدليل المطلق والمقيد من الأساس، لأن الدليل المطلق يقول أنت مرخص بالإتيان في الزيارة بزيارة الحسين في أي وقت، والدليل المقيد يقول ائت بالزيارة في يوم النصف من شعبان على سبيل الترخيص أيضا، يعني لك أن تأتي بها في يوم النصف من شعبان ولك أن لا تأتي، فلا يقع تناف حينئذ بين الدليل المطلق والمقيد، فيتعين حمل الدليل المقيد على أفضل الأفراد. واضح؟ هذا هو الجواب الثالث، وهو جواب تام. النقطة الرابعة، ما هو مقتضى القاعدة لو كان الدليلان المطلق والمقيد منفيين، مثل ما إذا جاء دليل وقال لا تأكل الرمان وهو مطلق، وجاء آخر وقال لا تأكل الرمان الحامض، فهل مقتضى القاعدة تقييد المطلق أو العمل بكلا الدليلين؟ تعرضنا في النقطة الأولى لحكم هذه الصورة، وهي التي سميناها الصورة الثانية، والتي قلنا لم يصرح بها المصنف في أصل البحث، فيوجد فيها قولان، القول الأول ما تبناه المشهور من الأصحاب بل حكي عليه الاتفاق، وهو العمل بكلا الدليلين، ولا نحتاج لتقييد الدليل المطلق بالدليل المقيد، فنعمل بقوله لا تأكل الرمان، ونعمل بقوله أيضا لا تأكل الرمان الحامضة. وقد صرح في المعالم بالاتفاق على ذلك، حيث قال ما نصه: أن يتحد الثاني، هذا هكذا قال الثاني، أن يتحد موجبهما منفيين، يعني موجب التنافي وهما منفيين، فيعمل بهما معا، يعني يعمل بالمطلق وبالمقيد اتفاقا، مثل أن يقول في كفارة الظهار لا تعتق المكاتب، وهذا دليل مطلق. ثم يقول: ولا تعتق المكاتب كافر. إذا هذا كلام القوم، فيجب العمل بكلا الدليلين، لا يعتق المكاتب مطلقا كافرا أو مسلما، وأيضا لا يعتق خصوص الكافر. وأيضا ادعى ذلك القوم حيث قال ما نصه الثاني، وهو ما كان منفيين مع اتحاد الموجب حكمه مع اتحاد الموجب حكمه وجوب العمل بهما اتفاقا، ومثل له الأكثرون بقوله في كفارة الظهار لا تعتق مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا. اتضح لديك هذا القول الأول، الاتفاق على العمل بكلا الدليلين بلا حاجة للتقييد. القول الثاني: ما تبناه المصنف من حمل المطلق على المقيد كما ذكرنا ذلك في الصورة الثالثة وهي المثبتين، فكما أنه في المثبتين يقيد المطلق بالمقيد، كذلك الحال في المنفيين بلا فرق، وذلك لأنه يدور الأمر بين تقييد المطلق، فتكون النتيجة لا تعتق المكاتب الكافر فقط، أو التصرف في الدليل المقيد وهو قوله لا تعتق المكاتب الكافر، فنحمله مثلا على التخير والأقوى بنظر العرف كما ذكر المصنف هو التصرف في الدليل المطلق بتقييده لا التصرف في الدليل المقيد، لأن الظاهر من صيغة النهي الحرمة التعيينية لا الحرمة التقييدية، وهذا أظهر من إطلاق المطلق. والجواب عنه كما ذكرنا سابقا بأن الإطلاق أيضا راجع لمقدمات الحكمة، إلا أن يدعى أن العرف فعلا وإن كان كلاهما بالإطلاق لكن يقدم إطلاق الصيغة على إطلاق، يعني إطلاق المقيد، إطلاق الصيغة في المقيد على إطلاق المادة في المطلق. فلا، والحاصل أن المصنف يرى عدم الفرق بين المثبتين والمنفيين في لزوم التقييد للمطلق. النقطة الخامسة: الطريق لمعرفة وحدة الحكم في المطلق والمقيد. يوجد قولان، القول الأول ما أشار له في المعالم وكذلك المحقق القمي في القوانين، وهو أن الطريق لمعرفة كون الحكم واحدان وليس متعددان هو وحدة السبب. فإذا كان السبب واحدا يعلن من خلال ذلك أن الحكم المذكور في المطلق وهو الوجوب والحكم المذكور في المقيد وهو الوجوب حكم واحد وليس هناك حكمان. فمثلا إذا قال المولى إذا ظاهرت فأعتق رقبة، ثم قال إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، فهنا السبب للحكم بوجوب العتق واحد في كلا الدليلين المطلق والمقيد وهو الظهار. فمن خلال ذلك يعلم أن الحكم واحد. وأما إذا اختلف السبب كما لو قال المولى إذا ظاهرت فأعتق رقبة، ثم قال إذا قتلت مؤمنا خطأ فأعتق رقبة مؤمنة، فهنا السبب متعدد، فيعلم حينئذ أن الحكم المذكور في المطلق يختلف عن الحكم المذكور في المقيد، فهناك وجوبان وليس وجوبا واحدا. وهذا كما قلت قد أشار له القمي وعفر صاحب المعالم والمحقق القمي في القوانين. القول الثاني ما تبناه المصنف، وهو أن الطريق لا ينحصر لمعرفة وحدة الحكم بوحدة السبب، بل قد تعلم وحدة الحكم من خلال قرينة حالية أو من خلال قرينة مقالية، كما لو صرح المولى أن الحكم الموجود في المطلق والمقيد واحد، أو كان الظاهر من حاله وحدة الحكم، فلا معنى لحصر ذلك كما في كلمات بعض الأعلام بطريق واحد وهو وحدة السبب، بل وحدة السبب طريق لاستكشاف وحدة الحكم، وقد تستكشف وحدته من خلال قرائن حالية أو مقالية حسب ما يقتضيه النظر فليتدبر. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفصل الثالث يا مولاي، طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال ثم إن الظاهرة، هذا الآن النقطة الرابعة، أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا، يعني حمل المطلق على المقيد، بين المثبتين مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، والمنفيين مثل لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافر بعد فرض كونهما متنافيين. هذا إشارة إلى القد في رأي الأصحاب القائلين بأنه يعمل بكلا الدليلين،
في فرض التنافل.
النقطة الآن الخامسة، كما لا يتفاوت في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب وغيره من قرينة حال أو مقام حسب ما يقتضيه النظر فليتدبر. النقطة السادسة، وهذه النقطة لم يشر لها المصنف بشكل واضح وكان ينبغي التنبيه عليها، وهي ما هو مقتضى القاعدة لو تعارض المطلق والمقيد مع تعدد الحكم لا وحدته؟ كما إذا قال المولى أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، ونحن نعلم من الخارج أن المطلق حكم مستقل والمقيد حكم مستقل آخر، فالمطلوب اعتاقان. يوجد قولان، القول الأول ما يلوح من كلام المصنف وهو أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد، وذلك لأن المطلق حكم مستقل والمقيد حكم مستقل آخر، فلا تعارض بينهما من الأساس لأن كل واحد ناظر لحكم لا ينظر إليه الآخر، فبالتالي لا حاجة لتقييد المطلق، فيعمل بكلا الدليلين ويجب على المكلف اعتاقا. هذا الذي يبدو ويظهر من كلام المصنف وغيره أيضا، إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في المحاضرة في الجزء الرابع الصفحة 547 أشكل على ذلك. بما حاصل أنه لو أتى المكلف بعتق الرقبة المؤمنة فلا يخلو الأمر من أحد فرضين، الفرض الأول أن يقال بسقوط كلا التكليفين بعتقه للرقبة المؤمنة، لأنه إذا اعتق الرقبة المؤمنة فقد امتثل المقيد، وكذلك أيضا ينطبق على هذا المعتق امتثال مطلق فامتثل كلا التكليفين بعتق واحد.
فيصدق على هذه الرقبة أنها مؤمنة فيتحقق امتثال المقيد، وأنها رقبة أيضا فيتحقق امتثال المطلق. وبناء على هذا الفرض يلزم اللغوي من الحكم المطلق، وذلك لأن المكلف متى ما أتى بالمقيد وامتثل المقيد فقد امتثل المطلق، وهو لا بد أنه سيأتي بالمقيد حتى يمتثله. فبمجرد أن يأتي بالمقيد فلا بد أن يكون قد تحقق امتثال المطلق، فيلزم بالتالي اللغوية من جعل الحكم على المطلق. الفرض الثاني أن يقال بعدم سقوط التكليف بالمطلق بمجرد الإتيان بالمقيد، فلو أعتق المكلف رقبة مؤمنة لم يتحقق بذلك امتثال المطلق بل امتثال خصوص المقيد. وهذا الفرض باطل، وذلك لأنه يلزم منه تقييد الأمر المطلق بغير هذه الحصة، كأن يقول المولى أعتق رقبتان غير التي تعتقها بامتثال المقيد، وهذا التقييد خلاف الظاهر ويحتاج إلى القرينة. إذن فالمفروض سقوط الأمر بالمطلق لانطباق هذا العتق على المطلق كما ينطبق على المقيد. إذن فلو قلنا بهذا القول وهو عدم تقييد المطلق بالمقيد ووجود وجوبين مستقلين، فلازم ذلك إما سقوط التكليف بالإتيان بالمقيد كما هو الفرض الأول فيلزم اللغو من الحكم المطلق، أو يقال بعدم سقوط التكليف بالإتيان بالمقيد ويلزم امتثال آخر للمطلق، وهذا خلاف الظاهر حيث إن الظاهر تحقق الامتثال لانطباق هذا العتق على المطلق كما ينطبق على المقيد، فالحاجة إلى امتثال آخر يحتاج إلى قرينة. إذن فلا يمكن القول بذلك، لكن يمكن الملاحظة على ما أفاده سيدنا الخوئي بأن المفروض تعدد الحكم وأننا نقطع بتعدده، فمع القطع بتعدد الحكم لا معنى حينئذ لتحقق امتثال المطلق بالإتيان بالمقيد، بل لا بد من امتثال آخر. نعم كلامه إنما يتم لو شككنا بأن الحكم واحد أو أن الحكم متعدد، ولعل هذا هو منظوره كما أشار إلى ذلك أصلا حيث قال
في صفحة 545. وأما إذا احتمل تعدد، احتمل تعدد التكليف إلى آخر كلامه. إذن فما أفاد إنه يأتي على فرض احتمال التعدد، وأما إذا أحرزنا تعدد الحكم فلا يكفي امتثال واحد. القول الثاني أنه لا فرق بين وحدة الحكم وتعدد الحكم، فعلى كل حال يلزم تقييد المطلق بالدليل المقيد، لعين ما ذكرناه من الدليل في وحدة الحكم. ويلاحظ عليه أنه لا تعارض أصلا مع تعدد الحكم. تم الكلام في هذه النقطة السادسة. تنبيه: ما هو الفرق بين المطلق والمقيد في الأحكام التكليفية والمطلق والمقيد في الأحكام الوضعية؟ أفاد المصنف بأنه لا فرق بين أن يكون التنافي بين المطلق والمقيد في الأحكام التكليفية مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، أو يكون في الأحكام الوضعية مثل البيع سبب لحصول الملكية، هذا المطلق. وأما المقيد: البيع من البالغين سبب لحصول الملكية. فكما قلنا في التنافي في الأحكام التكليفية بأنه يلزم تقييد المطلق، فتكون النتيجة وجوب عتق خصوص الرقبة المؤمنة، كذلك في الأحكام الوضعية يلزم تقييد المطلق، فيكون السبب الموجب للملكية، فيكون عفوا البيع الموجب لحصول الملكية خصوص البيع من البالغين وليس مطلق البيع. والسر في ذلك هو أو الدليل على ذلك، والدليل على ذلك هو: أولا، يدور الأمر بين طريقين في علاج التنافي بين المطلق والمقيد. الطريق الأول أن نقيد المطلق بالدليل المقيد، فتكون النتيجة أن البيع الموجب للملكية ما كان من البالغين. الطريق الثاني أن نتصرف في ظهور الدليل المقيد، وهو قوله: البيع من البالغين سبب للملكية، فنحمله فنحمل القيد المذكور فيه وهو البالغين على أنه قيد غالبي وليس قيدا احترازيا مثلا، ولكن هذا خلاف الظاهر. هذا أول. ثانيا، إن المتعين هو الطريق الأول لا الطريق الثاني، وذلك لشيوع وتعارف تقييد المطلقات. فبما أن الشائع هو تقييد المطلقات، إذن فيلزم تقييد
المطلق في الأحكام الوضعية، لا أن نتصرف في الدليل المقيد ونحمله على أنه قيد، مثلا على أن القيد فيه قيد احترازي فقط. وبهذا يتضح أن هناك فرقا بين الوجه الذي ذكره المصنف لتقييد المطلق في الأحكام التكليفية، وبين هذا الوجه الذي ذكره لتقييد المطلق في الأحكام الوضعية، حيث إن الوجه الذي ذكره هناك يعني في الأحكام التكليفية هو أن ظهور صيغة الأمر في الدليل المقيد في الوجوب التعييني أقوى من ظهور الدليل المطلق في الإطلاق، وأما الوجه الذي ذكره هنا لتقييد المطلق غلبت وتعارف تقييد المطلقات يوجب حمل المطلق على المقيد بنظر العرف. والحاصل يا مولاي أنه لا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية في لزوم تقييد المطلقات، تنبيه لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي. فإذا ورد مثلا أن البيع سبب وأن البيع الكذائي يعني من البالغين مثلا سبب، وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاص، يعني الحكم واحد وليس الحكم متعدد أو نشك في ذلك، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليل يعني المقيد، ظهور دليل في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه، كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد، بخلاف العكس يعني بإلغاء القيد يعني التصرف في الدليل المقيد وحمل القيد على أنه غالبي، بإلغاء القيد وحمله على أنه غالبي هذا خلاف الظاهر. أو مثلا أو على وجه آخر يعني حمل القيد على أنه مذكور لأجل وجه آخر، مثل كون القيد لدفع توهم انتفاء الحكم عن مورد القيد. مثلا لو قال البيع سبب للنقل والملكية، ثم قال البيع من الكافر سبب للنقل وحصول الملكية، فإن ذكر المقيد ها هنا لأجل دفع توهم انتفاء سببية بيع الكافر عن حصول الملكية، فإن الحمل لهذا القيد على أنه غالبي أو لدفع توهم أثر شرعا على خلاف المتعارف، فإنه على خلاف المتعارف. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.